السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة، والتي هي حديث عن خلق الرحمة والتسامح في ضوء الشريعة الإسلامية. أيها الأحبة، الإسلام أمر بكل خلق حسن ونهى عن سيء الأخلاق، ومن أراد أن يكون على خلق حسن فليتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ولينظر في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. القرآن وصفه بأنه على خلق عظيم، وأفعاله وأقواله كلها صلى الله عليه وسلم دالة دلالة واضحة بينة على كمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ونرى الرحمة في توجيهاته صلى الله عليه وسلم وما يأمر به صلى الله عليه وسلم، ونرى حينما نتأمل ما في السنة النبوية كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس. إن الهدف الأسمى من حديثنا عن الرحمة وعن التسامح هو أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكننا ذلك، فنكون رحمة على من حولنا، ونكون متسامحين في تعاملاتنا وأقوالنا كلها. أيها الأحبة، إنها قيمة الرحمة وقيمة التسامح التي كانت جلية ظاهرة في دعوته صلى الله عليه وسلم ومعاملاته كلها. إنها الرحمة التي تألف بها صلى الله عليه وسلم قلوب الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الرحمة وذلك التسامح، إذا حرصنا على دوام التحلي بهما وجدنا ثمرات ذلك وآثاره المباركة وبركاته في كل شؤون حياتنا. والأمة الإسلامية متى كانت ملتزمة بهذا الخلق، خلق الرحمة وخلق الرحمة والتسامح، فإنها تحافظ على المزية العظيمة التي خصها الله بها، وهي أنها أمة وسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه المحاضرة يا أحبتي لن يتسع وقتها إلى الحديث عن كل ما يتعلق بالرحمة والتسامح، ولكننا سننظر فيما جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم لتتأسى النفوس برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال النظر في سيرته العطرة، وننظر في شمائله صلى الله عليه وسلم فنجد في ذلك كله ما يجعلنا متحلين بخلق التسامح وبخلق الرحمة. الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووصف الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للمؤمنين. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذن ورحمة للذين آمنوا منكم. والله تعالى وصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بالمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأثنى الله تعالى على رسوله في هذه الآية بأنه رحيم بالمؤمنين ورؤوف بها ورؤوف بهم. ولذا كان عليه الصلاة والسلام خلقه الرحمة صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرحمة في تعاملاته ظاهرة جلية، وكان التسامح في سيرته ظاهرا جليا بينا وظاهرا في دعوته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذا وصفه في القرآن ووصفه في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وهذا الذي ذكر جزءا من التوراة أورده البخاري في صحيحه. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي، انتبه، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويصفح. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، وهو عند أحمد في المسند وعند ابن حبان في صحيحه. وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مسلم بقريب من هذا اللفظ، وفي لفظ عند البخاري في صحيحه: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله به، فينتقم لها صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته كل الرحمة. ادخر دعوته صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، أنه ادخر دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعند البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوته، هكذا قال الراوي بأو، قال دعا بها، قال: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من حبه لأمته صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، يعني قرأ آيات، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. فحزن أبي رضي الله تعالى عنه مما قد سمع أنه لم يعلم هذا العلم رضي الله تعالى عنه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، يقول أبي، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، قال: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألها. فقلت: انتبه للدعاء، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب الخلق فيه إلى الله كلهم، ويرغب إلي فيه الخلق كلهم، يعني يطلبون الشفاعة، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن دعا لأمته صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وادخر دعوة وهي التي له، ادخرها شفاعة يوم القيامة. فكان يدعو لأمته، لكن الدعوة التي اختبأها هي ما ذكر سابقا، والتي جعلها شفاعة يوم القيامة لأمته صلى الله عليه وسلم. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه يلح على الله جل وعلا أن يرحم أمة الإسلام. فعند البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين. قال الصحابي: وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. اسمع ماذا أعطاه وماذا منعه. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن كان يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا فيما ذكره عن إبراهيم في دعائه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا دعاء إبراهيم. وقرأ الآيات التي فيها دعاء عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى بكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه هي البشارة، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إذن كان يدعو صلى الله عليه وسلم ويبكي ويلح في الدعاء من أجل من؟ من أجل أمة الإسلام. ومن سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشريعة التي جاء بها هي شريعة الرحمة والتسامح. لو تأملت الآيات الكثير فستجد أن التشريعات كلها تسامح وسماحة وليس فيها مشقة. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما ذكر أحكام الصيام جاءت هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن ليس هناك مشقة ولا عسر في أحكام الشريعة. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ليس في أحكام الشريعة حرج ولا مشقة ولا عنت ولا نصب، والإنسان لا يكلف إلا ما يطيقه، ولذلك فهي شريعة سمحة. وهذا الدين بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماحته ويسر أحكامه في غير حديث، ونهى عن التشدد والغلو صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. تأمل هذه الجملة العظيمة التي ينبغي أن نقف معها كثيرا: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. لاحظ هذه التوصيات الثلاث: فسددوا وقاربوا وأبشروا. عليك أن تسعى في أن تتقي الله فتطيع الله جل وعلا وتطيع رسول الله في ما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه، وأبشر بفضل الله تعالى وبرحمته، واجتهد في تحقيق التقوى. وهذا الدين يسر ليس فيه ما يشق على الإنسان. وكذلك روى الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. انتبه، استقيموا ولن تحصوا، أمر بالاستقامة وهي فعل الأوامر وترك النواهي. قال: ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا حديث صحيح. إذن المسلم يستعين بالله ويسير على طريق الاستقامة ويبشر بثمرات الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. تجتهد أيها المبارك في أداء الفرائض، الصلوات الخمس المكتوبات، في خشوع وخضوع، وتتزود كذلك من النوافل، تؤدي السنن الرواتب، تحافظ على الوتر. فإذا هذه الصلاة يسير أداؤها، وهي خمس مرات في اليوم، وكم تستغرق من وقتك؟ الوقت القليل من يومك كله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكيفية افتراض الصلاة على هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام في إخباره عن العروج به صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته يعني راجع ربه، فقال يعني يسأل ربه التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. إذن ما زال عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف يراجع ربه تخفيفا على أمته، حتى أكرم الله تعالى هذه الأمة بهذا التخفيف. خمس صلوات في اليوم، خمس صلوات في اليوم، وهذه الصلوات خمسون في أجرها وثوابها. فتأمل هذا الفضل من الله، وهذا من تكريم الله تعالى لرسوله وتكريم الله تعالى لأمة الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أشياء لا يوجبها، وهو يحب التأكيد على الأخذ بها. من أجل ماذا لا يوجبها؟ حتى لا يشق على الأمة، لا يريد أن يشق على الأمة. مثل السواك، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي ماذا قال؟ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك في التراويح، علم اجتماع الصحابة ينتظرونه يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان بعد أن صلى بهم ليالي ثم لم يخرج، فلما صلى بهم الفجر ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه علم اجتماعهم ولكنه لم يخرج إليهم خشية أن تفرض تلك الصلاة وهي التراويح على أمة الإسلام. ورغب في قيام رمضان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما سئل عن الحج صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة أفي كل عام؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت في كل عام لوجب في كل عام، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين أنه مرة واحدة يجب على المستطيع إلى البيت السبيل. فالصيام يا أحبتي هذه الشريعة رحمة، الواجب على المسلم أن يصوم شهر في العام، وإذا كان عنده عذر يمنعه من الصيام في شهر رمضان فإنه يقضي ذلك الصيام. وهكذا الزكاة لا تجب إلا على من عنده النصاب وحال الحول على المال. فإذا هذا من التخفيف، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية. وكذلك العمرة، على قول أن العمرة واجبة فإنها لا تجب إلا مرة واحدة. ونرجع إلى التسامح والرحمة في معاملاته صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى رحمته بقرابته صلى الله عليه وسلم لنتأسى به صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع قراباتنا. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص، وبعثت بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. إذن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القلادة وعرفها، القلادة قلادة ابنه، قلادة بنته زينب، وزينب دخلت بها من ألبسها وأعطاها خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى القلادة، رق لها رقة شديدة وقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، تردوا القلادة، فافعلوا. قال الصحابة نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا على زينب الذي لها. وهذا رواه أبو داود في سننه، ورواه الإمام أحمد في المسند، والحديث حسن كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل. هذا من رحمته بابنته زينب صلى الله عليه وسلم، وأيضا تذكر أن هذه القلادة أمسكت بها خديجة وأدخلت بها وألبستها زينب وأدخلت زينب بها على زوجها، فانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. وفي قصة استشهاد جعفر وهي عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا، يعني ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام، ثم أتاهم بعد هذه الثلاث فقال لهم مواسيا صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا لي ابني، أو ادعوا لي ابني أخي. قال جعفر، قال: فجيء بنا كأننا أفرخ، صغار يعني، فقال: ادعوا لي الحلاق. طلب أن يأتي الحلاق، قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد، يعني ابن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم قال: بيدي فأشالها، فقال: اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال ذلك ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتخافين العيلة؟ تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ فإذا هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، أحسن إليهم وتكفل بهم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من قرابته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث صحيح وهو عند أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم رحيم بمن يجهل الأحكام الشرعية، لا يعنف صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصة الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، فالصحابة زجروه وكادوا يقطعون عليه تبوله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فلما انتهى الأعرابي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذه المساجد إنما هي للتسبيح وذكر الله والصلاة، ولا يكون فيها شيء من الأذى. وكذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بالجاهل ما رواه أنس في قصة جرت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت، يقول أنس، إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، يعني جبذه جذبة شديدة أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، يعني لم يغضب، بل إنه ضحك صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتاه العاصي تائبا فإنه يستقبله بالمحبة وبالبشرى له بأن الله تعالى غفر له ذنبه. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت معنا؟ قال صليت معكم. قد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ذنبا. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه إنسان وفي قلبه شيء من حب شهوة محرمة فإنه كان صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى ترك ما مالت إليه نفسه من الهوى ويعظه عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي بالزنا. وهذا الحديث هو قد رواه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فماذا فعل الصحابة؟ قال أبو قتادة فصاح به الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم حلمه وحسن دعوته صلى الله عليه وسلم قال دعوه. وطلب من الرجل من هذا الشاب الدنو منه فدنا هذا الشاب يقول الراوي حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه المحاججة والمجادلة التي جعلت هذا الشاب يبغض الزنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتحبه لابنتك؟ قال لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب أتحبه لأختك؟ قال لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هذا الشاب الذي جاء يطلب الإذن بالزنا. بعد أن جادله صلى الله عليه وسلم وأقنعه قال أبو قتادة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء من ما ذكر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير ورواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه العراقي وأيضا صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم رحيما كما قلت لكم بمن يجهل الأحكام الشرعية. هذه قصة معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه وقد تدارسناها قبل شهور هنا في تدارسنا لصحيح مسلم. يقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم, يعني أثناء الصلاة عطس أحد الصحابة, فقال هذا الصحابي معاوية فقلت يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم, يعني يقولون له اسكت بإشارة الأعين اسكت لا تتكلم في الصلاة. فقال الصحابي هذا في الصلاة وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ رد عليهم متكلما, رد على الصحابة وهم جميعا في الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, هذه إشارة عملية يسكتونه يعني. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت, سكت لما رأى ذلك منهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي, اسمع, فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه, فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا كما قلت لكم عند مسلم في صحيحه، وقد تدارسناه أثناء تدارسنا لصحيح مسلم. كذلك قلنا إذا جاء التائب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عمل المعصية وتاب منها، ولكن يريد التطهير، فمن حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعلمون أو أكثركم يعلم قصة ماعز رضي الله تعالى عنه. قال ماعز: يا رسول الله طهرني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد، ثم جاء، يعني جاء ماعز مرة أخرى، فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع ماعز غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة، لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه الصلاة والسلام في حلم على هذا الصحابي، ويريد منه أن يستتر، وقد تاب الله تعالى عليه وستره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة: فيما أطهرك؟ لاحظ أنه لم يسأله عن شيء، لكن فيما بعد سأله لما كرر ماعز قوله طهرني. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس بماعز جنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ يمكن يكون شرب خمر. فقام رجل فاستنكهه، يعني شم فاه، فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ هذا طلب الإقرار، أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم، فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة بعد أن رجم ودفن. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز ابن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز ابن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وكذلك المرأة التي أقيم عليها حد السرقة، كان يحسن إليها صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيم عليها الحد، فكانت تأتي هذه المرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها، وأمنا عائشة ترفع حاجات هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي لها حاجاتها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي شرب الخمر ثم جيء به فجلده صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية بعد أن شرب الخمر جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، وفي الثالثة جيء به فقال عمر: لعنه الله، ما أكثر شربه للخمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تلعنه، لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. وهذا رجل شرب الخمر مرارا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يروي لنا أنس خبرا أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس لم يسأله عن الحد وماذا فعل. قال: فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل، يعني حتى بعد الصلاة، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدثك. هذا رواه الشيخان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بكل ذي مصاب، كل ذي مصاب كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم به. مر معنا خبره وقصته مع آل جعفر، وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر، تبكي قريبا لها، هل عنفها؟ هل سبها؟ حاشاه. هل شتمها صلى الله عليه وسلم؟ قال لها اتق الله واصبري. أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تتقي الله وأن تصبر. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، وكان يواسي أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما ينزل بهم من المصاب. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيما حتى بالذي يمكن الله تعالى منه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. يروي لنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا أتاه يقول عليه الصلاة والسلام وأنا نائم، فهذا الرجل أخذ السيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت وهذا الرجل قائم على رأسي، يعني معه السيف. قال عليه الصلاة والسلام فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، في يد هذا الأعرابي. فقال الأعرابي للنبي من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الله. ثم قال في الثانية الأعرابي من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت الله. قال صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السيف سقط من هذا الأعرابي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وعفى عن الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام ثم، أو وقال الراوي ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عنه مع أنه مكن منه. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم، واللفظ الذي ذكرته لكم هو لفظ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالأطفال. كان إذا بدا الثمر في المدينة وجيء بالرطب، فأول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعض الأطفال فيطعمهم هذا الرطب في أوله صلى الله عليه وسلم، أول ما يؤتى به إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته بالأطفال أنه يفرحهم بذلك. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه كان كالأب الحاني عليهم، يقبلهم صلى الله عليه وسلم ويداعبهم. تعرفون قصة يا عمير ما فعل النغير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ذلك الصبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أحفاده. وقد روت لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجالا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حفيده الحسن رضي الله تعالى عنه، فقالوا أتقبلون، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هؤلاء والله ما نقبل صبياننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أملك لكم إن كان الله نزع منكم الرحمة. وهذا الحديث عند مسلم في صحيح. إذن من رحمته أنه كان يداعب الأطفال وكان يقبلهم وكان يقبل بعض أحفاده صلى الله عليه وسلم. وهذا من التلطف وكمال الرأفة منه صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته بالأطفال صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس في مسجده وسمع بكاء طفل خفف في صلاته صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، اسمع، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يعني ينظر إلى حال الأم وهي تعالج بكاء هذا الصبي، وأيضا رفقا بهذا الصبي الذي معها، لأنه يحتاج أمه ويحتاج رعايتها. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل بعض الصغار وهو يصلي، فإذا سجد يضع الصغير على الأرض، وإذا قام حمله كما فعل صلى الله عليه وسلم مع حفيدته أمامة بنت من؟ بنت زينب رضي الله تعالى عنها. فعند البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيعة ابن عبد الشمس، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم وضع، يعني هذه الصغيرة وضعها، وإذا قام حملها. وهذا تدارسناه سابقا وبينا الأحكام المستفادة منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لموت الصغير ويحزن، ولما مات إبراهيم تعلمون أنه قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وقالوا أنه فاضت عيناه لما مات حفيده علي بن أبي العاص هو ابن زينب. فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما هذا، يعني ما هذا البكاء، ما هذه الدموع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يحزن لفقد حبيب وفقد قريب، والبكاء هنا الذي ليس، لا شك أنه البكاء الذي ليس فيه تضجر وحشاه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه صوت عالي كما يفعل بعض الناس إذا فقد قريبا له يبكي بصوت عالي، ومنهم من يندب والعياذ بالله يقول ماذا أفعل بعدك وكيف تطيب الحياة بعدك، هذا لا ينبغي. كذلك كان صلى الله عليه وسلم رحيم بالضعفاء، والضعفاء هذا يشمل كل من ليس له قوة، إما لضعف صحته، وإما أنه من الصغار، وإما أن يكون خادم، وإما أن يكون مملوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشأنهم ويأمر بحسن معاملتهم وأوصى بأداء حقوقهم، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بالخدم الذين يعملون عند عموم الناس إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله خولكم يعني يقومون على حاجاتكم ويصلحونها، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أصل هذا الحديث في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأرامل واليتامى، وهو الحاث صلى الله عليه وسلم على رعاية شأن الأرملة، وهو الذي يحث على كفالة اليتيم، وعد هذا العمل كأجر المجاهد في سبيل الله تعالى. روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الحديث، الساعي على الأرملة والمسكين، أيضا حتى المسكين، كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. إذن الذين يسعون على الأرامل والمساكين ويكفلون اليتامى بل يبشروا بالخير فهم على خير عظيم ويغنمون أجورا عظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالنساء يوصي بهن خيرا، فعليه الصلاة والسلام كان أرأف الناس بأهله وأزواجه وبناته، وكان عندما تأتي فاطمة رضي الله تعالى عنها إليه يهش لها صلى الله عليه وسلم ويقبل عليها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن تركب على البعير يجلس فيرفع لها ركبته لتصعد عليها وتركب البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الوصية بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال عليه الصلاة والسلام في الوصاية بالبنات: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يوصي بالبنات، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي بالخدم، فكان يعاملهم بالكرم والأخلاق ويعلمهم ويرشدهم، وكذلك لا يوبخهم صلى الله عليه وسلم فيما وقع منهم من الأخطاء. فأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 10 سنين يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، انتبه، فما قال لي أف ولما صنعت ولا ألا صنعت. وكان صلى الله عليه وسلم يعامل الخدم الصغار بالحلم والرحمة، وكان يمازحهم ويتعطف عليهم، ولا حديث الكثير في ذلك، وخاصة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يقول: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة من أنس بعد أن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين يعني لديهم ضعف في الإدراك كان يرحمهم. جاءته جارية فأخذت بيده وانطلقت به كما في صحيح مسلم إلى سكة من سكك المدينة، فقالت: إن لي إليك حاجة، فقضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالضعفاء، وكان عليه الصلاة والسلام رحيم بالمرضى، فكان يأمر بزيارتهم، وقد زار سعدا وبشره بطول العمر، وكان يشفق صلى الله عليه وسلم على المرضى ويدخل عليهم الفرح. وجاء الكثير من الروايات التي تتحدث عن ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على زيارة المريض: من عاد مريضا، من زار أخا له في الله أو عاد مريضا نداه ملكان: أن تبوأت من الجنة، أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يواسي المريض ويدعو له، وكان من هديه أنه حينما يزور المريض يدعو له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وعلمنا أن ندعو للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهذه أوصيكم بها يا أحبتي، إذا ذهبت إلى مريض فادعوا له. كذلك لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، ننتقل إلى رحمته بغير المسلمين. كان رحيما بغير المسلمين من الضعفاء. يذكر لنا ابن إسحاق قال في قصة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم مع رجل، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بحرة بني حارثة وفيما بين أموالهم، حتى سلك صلى الله عليه وسلم في مال رجل اسمه مربع، وكان رجلا يقول ابن إسحاق طريرا منافقا يعني أعمى. فلما سمع حس رسول الله صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة قام يحثي في وجوههم التراب ويقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي يعني مزرعتي. فابتدره الصحابة ليقتلوه، إنه قال كلام عظيم في حق الرسول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة أعمى البصر. فهذا الرجل أعمى القلب أعمى البصر. هذه الرواية في سيرة ابن هشام. ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري، وكان مدرسا في المسجد النبوي وكان أحد العلماء في التفسير، يقول: هذه القصة هي من مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورفقه، فإنه صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا الأعمى الذي سبه ونال منه، حتى هم أصحابه أصحاب النبي بقتل هذا الأعمى، فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما بجيرانه من الكفار. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار جارا يهوديا له وطلب منه الدخول في الإسلام فأسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وإنقاذه من النار. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما بقومه الذين آذوه وهم جيرانه في مكة. فتعلمون القصة لما جاءه ملك الجبال ليطبق على قوم النبي صلى الله عليه وسلم على قريش الجبال، وأن يعاقب على ما فعل أهل الطائف به، فلم يرضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال له صلى الله عليه وسلم، قال لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، دخلها بعد أن فتحها، دخلها متواضعا صلى الله عليه وسلم، وعفى عن كل من آذاه من المشركين ومن آذاه بإخراجه وأخرج الصحابة من ديارهم، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم كان يدعو لقومه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم آذوه صلى الله عليه وسلم. إذن يا أحبتي، كل ما ذكرناه من قبل هو في بيان خلق التسامح وخلق الرحمة الذي نجده جليا واضحا في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. فعلينا أن نكون متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن جميعا رحماء بزوجاتنا، رحماء بذرياتنا، رحماء بجيراننا، رحماء بجميع أفراد المجتمع، رحماء بكل فرد من الأمة الإسلامية، ونتسامح ونعفو عمن أساء إلينا. والله تعالى يزيد من يعفو عزا، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يزيد من يعفو عزا، قال: والذي نفسي بيده ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا العفو والتسامح، هذه الثقافة، هذه القيمة لابد أن تكون بيننا، نتعامل بها فيما بيننا، وبذلك تجتمع القلوب وتتآلف وتطيب الخواطر وتزكو النفوس. أسأل الله تعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهاجه، وأن نكون ممن أحسن اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لأحسن الأخلاق ويهدينا إليها، وأن يجنبنا سيء الأخلاق. إن ربي على ذلك قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وفرج همومنا وأصلح شؤوننا ويسر أمورنا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه. اللهم واكشف الضراء عن المسلمين الذين ابتلوا في كل مكان، إنك على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.